بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك خالد سديشت الشيخ، أسعد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا خالد.
جزاك الله خير. سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
الشيخ، يجوز نقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون ما نقول أشهد أن محمدا رسول الله؟
في أي شيء؟
لا يعني في ناس مثلا تقول لا إله إلا الله عادي بدون ما تقول محمد رسول الله، بس أشهد أن لا إله إلا الله لازم نكمل، ولا عادي بعد نقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون ما نقول أشهد أن محمد رسول الله؟
إن شاء الله.
لأن أتوقع الدخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
نعم.
مع بعض.
إن شاء الله.
والآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شو معنى بظلم؟
إن شاء الله يا خالد.
جزاك الله بخير، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ليلى. ليلى من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
السؤال الأول، زوجي 20 سنة ومريض بالسكري، يتعالج بالأقراص ويصوم رمضان عادي، هذه السنة بدأ يتعالج بالأنسولين، بالنسبة للصيام ماذا يفعل؟ هل يفطر؟ لأن الدكتورة تقول له بأن يفطر، طبيبة غير مسلمة هنا في أوروبا وهو في حيرة، ماذا يفعل؟
إن شاء الله يا ليلى.
السؤال الثاني، مع أن اللي كيعمل الأنسولين خصو ياكل، كينزل له السكر.
نعم.
في الدم. السؤال الثاني، بالنسبة إذا أفطر، كم كفارة التي يجب عليه إخراجها هنا في أوروبا؟ الثالث، هل يخرجها في أول يوم رمضان كلها أو آخر يوم من رمضان؟
إن شاء الله يا ليلى.
السؤال الرابع، إذا لم يجد هنا محتاجة، هل يرسلها إلى بلده كفارة الصيام؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، اسمح لي، هل صحيح سينشق القمر في الشهور المقبلة؟ سمعت في مواقع التواصل، واش صحيح؟
انشق القمر؟
كيقولوا بأن الشهور المقبلة سينشق القمر.
ان شاء الله يا ليلى.
صحيح. السؤال الاخير، احنا في اخر الزمن.
ابشر يا ليلى.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. تفضل يا محمد. محمد من الاردن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
اهلا وسهلا محمد.
يا شيخ، انا كنت اشتغل عند واحد المزرعه.
اي.
وقام صاحب المزرعة هاجر، وبعد ما هاجر صارت أوضاع مي ضابطة، قمت أنا دشرت القسم ودشرت المزرعة، وفي شوية أغراض قال لي صاحب المزرعة عن طريق الوكيل مو عن طريق مباشر، خلي الأمانة عندك ببيتك. وفض مضى شي سنة وانقطع اتصال بيني وبينه. أنا كمان فليت، يعني طلعت من بلدي.
ايه.
فليت البلد ثاني. الأمانات والله شوية أغراض هنا معداتي، قمت بعت أنا وحطيت احتفظت بثمان معي. يوم صرت بالبلد هذا اللي ساكن فيه والآن أنا بالأردن، بعد شي سنتين تواصلت مع الوكيل، قلنا له أنه حق المعدات معي موجود مشان أعطيني اسمك مشان أحول لك إياه تحول لصاحب الرزق. قال لي راح أشاوره وأرد لك خبر. بعد فترة كم يوم أسبوع زمان رد لي خبر يقول لي صاحب المال يعني صاحب العلاقة سامحك بالمبلغ، انت حر يعني، ولا زلم اقول من محرز يعني، راحت المزرعه كله وما ادري شو راح، هذا حلال عليك.
اي نعم.
شلون؟ والله انا يا شيخ ماني مرتاح يعني للسالفه، صحيح انا يعني بحاجته المبلغ انا لان كنت اشتغل عنده، ولكن ما ارتاح، صارت معي بعض الشغلات هيك وعندي العيله.
ولك رواتب عندي يا محمد؟
تقول نعم؟
عندك رواتب تطلبه يعني؟
لا والله انا مالي يعني عليه مستحق، كان لي عليه مستحق يعني ضمن هالشيء. قلت له انا اول شيء راح ابيع قسم منه استد راتبي، بعدين اللي الثاني هذاك لا لو هو مشان الحلال والحرام يعني يطلع له مبلغ معي من المال يعني مثلا تقول $1,000 مثلا.
اي وكم تقريبا اللي عندك، كم تسوى اللي عندك كلها؟
هن يعني هو المبلغ اجمالي كله $1,000.
$1,000 كامل اللي بعت المعدات ها؟
نعم. وانا يعني الوكيل هو صاحب العلاقه ما في تواصل معه، بس الوكيل بيني وبينه.
ما تقدر تتواصل معي محمد؟ ما تقدر انت تتواصل معه مباشره حتى تطمئن يعني؟
والله انا قلت للوكيل، قلت له اعطيني رقم الرجل التواصل معه، هو ساكن برا باوروبا.
اي
قال لي والله خلاص حجي، قال انا ثقه لو اني هذا نقول لك حول لي انا بدي اقول لك يعني، بس الحجي يقول لك انه مسامح. طيب. بالمبلغ.
ابشر يا محمد وضحت.
الله يجزيك. في سؤال ثاني شيخ؟
ايه تفضل تفضل.
الله يجزاك الخير يا شيخ. والله شيخ أنا من فترة ترى أنا إحنا عشت البدو يعني بالصحراء على طول.
إيه ما
تعلمت على الصلاة أول شيء تقول أصلي وتر ركعة واحدة، يجوز ولا ما يجوز يعني يا شيخ؟ قالوا لي ناس لا ودك صلي ثلاثة وشرع وتر.
إيه.
أنا قشيم شوية بالسؤال فيش يعني الحمد لله نسأل على طول إحنا.
إيه.
بس منك أحسن.
أبشر أبشر يا محمد.
الله يجزاك الخير. كثر الله خيرك ومثالك.
مرحبا مرحبا ومسهلا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول ذبح الديك.
ذبح
أمام
الديك.
المنزل الديك.
أيوة.
أمام المنزل الجديد لدفع العين. هل هو من الشرك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شو حكم قراءة في ركعة واحدة سورتين لكن ليس على ترتيب القرآن؟ مثل أقرأ أول سورة قل أعوذ برب الناس والثانية إن أعطيها ككوثر.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام وبركاته.
الله بخير كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
يا هاي بوز عمرك أسألك السؤال، لو واحد انتحر الحين.
إيه.
الله كاتب لي انتحر ولا كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صلاة الضحى كم يعني كم ركعة تقريبا؟
صلاة الضحى.
أيوة.
إن شاء الله. باقي شيء يا أحمد؟
لا سلمت جزاك الله.
مرحبا مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عبد الله من فرنسا يا شيخ.
تفضل يا عبد الله تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هنا في فرنسا عاملين حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.
نعم.
وإحنا في هذه الأيام لحق صلاة الصبح إلى السادسة صباحا.
نعم.
فهل يجوز لنا يعني أداء صلاة الصبح لأداء صلاة الصبح يعني في الوقت، هل يجوز لنا تأخير بعض الوقت يعني صلاة الصبح لصلاة الجماعة لأدائها جماعة؟ يعني كي تلحق صلاة الصبح الخامسة ونصف صباحا، هل يجوز لنا فتح المسجد على السادسة صباحا عندما يتوقف حظر التجول لصلاتها لأدائها جماعة؟
متى تشرق الشمس يا عبد الله؟
تشرق الشمس على 27 صباحا في هذه الأيام.
أي أنت الآن تسأل تقول هل يمكن نفتح المساجد الساعة السادسة؟ هذا سؤالك.
نعم هذا سؤال. الساعة السادسة لأداء صلاة الجماعة، ولو كان يعني وقت الفجر يبدأ عند 5:30.
واضح واضح يا عبد الله واضح. أبشر
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك.
حياك الله
شيخ. أنا عندي شوي كثرة تبول أكرمك الله. أحيانا يعني وقت صلاة الجماعة فما أدري يعني يكون خفيف، بس يوم أدش الصلاة الصراحة أنا انشغل يعني بهالشيء يزعجني. شو يعني كيف أتصرف؟ أحيانا أكون طالع يعني ما أكون على وضوء بس
حمام بعيد وكذا. أنت قصدك عندك زي السلس البول؟
لا مو سلس يعني أتبول كثير أنا يعني مثلا الإنسان مثلا كل ثلاث ساعات كل ساعتين أنا لا أقل.
أيه.
ممكن كل 40 دقيقة مثلا.
تشرب مي واجد ها ما شاء الله عليك.
إيه.
أيه.
أحيانا هالفترة يعني هالشي يروح أحيانا يرجع كذا.
لكن إذا صليت تشعر بأنه نزل شيء ولا متأكد؟
لا ما شعر الحمد لله.
يعني مجرد حاقن يعني مجرد أنك تتضايق يعني.
إيه بس.
طيب يا أحمد.
السؤال الثاني يا شيخ، الحين سلام يعني هل السنة إذا الإنسان سلم على جماعة وسلم على شخص يرفع إيده، ولا هالناس يسوونه بس كذا مباح؟
إن شاء الله يا أحمد.
مشكور شيخ بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته
شيخنا بارك الله فيكم.
مرحبا عبد الملك.
هناك رجل يريد أن يعق عن اثنين من أبنائه الذكور.
إيه.
فهو شيخنا حاليا يريد أن ينوي كل واحد شاد، وعندما ييسر الله عز وجل أيضا كل واحد بشاد، هل هذا أولى أم أن يعق عن ابنه الأكبر بشاتين ثم الآخر بشاتين؟ هذا السؤال الأول شيخنا.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للذبيحة التي تقول الوليمة.
نعم.
وليمة عادية، هل لها شروط بارك الله فيكم؟
شعال عبد الملك
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. عفيفة، أخت عفيفة، يا عفيفة من السعودية تفضلي. وين راحت عفيفة؟ عفيفة تفضلي. تفضلي عفيفة.
معاك
تفضلي، الآن سمعتك تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك شيخنا الفاضل.
آمين.
الله يسلمك. عندي سؤال، هل يجوز إعطاء الزكاة زكاة لإنسان يعني لديه راتب تقاعدي، لديه راتب تقاعدي ولديه منزل ملك يعني؟
إيه.
بس هي يعني يعني ما لها مصروف تاني غيره يعني والمنزل تقول كانت تأجر من أول لحين ما بتأجر يعني، فبس عندها المنزل يعني راتب التقاعدي هذا، ويعني يبغوا يعطوها شيء من الزكاة، فهم يعني مترددين ما هم عارفين. يجوز إعطائها من الزكاة؟
أخت عفيفة تعرفين بأن راتب التقاعد يختلف باختلاف الأشخاص، يعني منهم من يستلم راتب قليل، منهم من كثير يستلم كثير، منهم متوسط. من أيهما هي؟
أظن يعني القليل، ما هو يعني
طيب.
ما متأكدين.
طيب.
من القليل.
أبشر أفصل لك إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني لو سمحت شيخنا.
أيوة.
يعني هل يجوز إعطاء الزكاة في هذه الأيام قبل ما تيجي رمضان يعني مسبقا يصير؟
إن شاء الله.
وعندنا يعني مثلا لو أما أعطي الزكاة لتحفيظ القرآن، يعني تحفيظ هذا يعني أهل الخير فاتحينه يعني ما لهم مدخل من برا. بس أهل الخير هم يمولوا للأساتذة اللي يدرس فيها، يعني مو للطلاب، للأساتذة اللي يدرسوا فيها البنات يعني.
أيه.
هل يجوز نعطيهم من الزكاة؟
أبشري عفيفة.
طيب معليش عشان كل ما نتصل الخط يكون مشغول.
يلا تفضلي. حاضر. أيوة. تفضلي.
هل يجوز يعني للمريض يجمع الصلوات ولا بس الصلوات اللي تنجمع مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يعني؟ لأنه أحيانا المريض يكون نايم متواصل يعني مريض. أيه. يعني تعبان مرة متواصل يكون نومه، يعني يصحوه من النوم حتى يقوموه إنه يصلي، أحيانا يعني يقوم أحيانا يعني ما يقدر من تعبه من شدة مرضه يعني.
نعم إن شاء الله.
وهل الحريم إذا أمر يعني يكون يعني مأمومين ولا خلف الرجال، يعني إذا قال الإمام قرأ سورة الفاتحة، هل يجوز الحريم اللي وراء يعني يرفع صوتهم يقولوا آمين ولا ما يجوز؟ زي الحرم يعني زي المسجد.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. خالد، يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا شيخ.
أهلا وسهلا
شيخ. عندي 6 أسئلة.
كم؟
6 أسئلة على السريع.
يلا على السريع
شيخ. إذا بديتم فاستتر، وهذا حديث أم أثر؟
إن شاء الله.
ومن عاشر قوم 40 يوما ما أصبح منهم، هذا حديث ولا أثر؟
40 يوما.
أيوة.
أها
شيخ، من هم بني إسرائيل وجو في عهد من؟ موسى ولا عيسى ولا؟
إن شاء الله.
مسلمين هم؟
إن شاء الله.
ويا شيخ، في صاحب النبي عليه السلام كان يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا في الدعاء.
اللهم
حاسبني حسابا يسيرا.
طيب
ويا شيخ، من هم يجوج ومجوج؟ وصاحبي واحد قال لي 20 عن توا، وين مكانه؟
طيب
واخر سؤال يا شيخ.
ايوه
يا شيخ، هود نبي ام لا وجاء في بعد موسى ولا قبل موسى؟
الله يهديك يا خالد، ما في خلاف على هود يا خالد، الله يرضى عليك. في سورة في القرآن كامل اسمها هود، وإلى هود.
هود في القرآن.
إيه وإلى إيه. طيب
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. فضل سيف. سيف
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أصلي في البيت.
تصلي في البيت؟
نعم أصلي في البيت. إيه؟ ما بدنا نمشي أصلي في ساعات أصلي بعد نوصل. ليلة الفجر أصلي أربع ركعات انتين انتين وكان قام صلاة وقمة صلاة
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا سيف؟
إيه
هاي وتفضل.
لك الله خير ماشي
خلاص واحد بس إن شاء الله. أم يوسف
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. يعافيك.
شيخ عندي مشكلة ما أعرف شو حلها. عندي أختي وبنت أختي في إمارة تانية وأختي يعني طاحت وطرت العملية اليوم عندها عملية وبنتها في وضع ولادة في أي وقت يعني. فأنا طلبت من الزوج أني أذهب يعني أكون معهم خلال يعني فترة أسبوع ولكن الزوج رفض بسبب موضوع الكورونا بالرغم أنهم هم يعني ماخذين اللقاح أنا لسه ما أخذتهم. والخوف أنه أنا عندي بنت يعني صغيرة في البيت 10 سنين والزوج رافض أني أشيل البنت معي يلي إذا بتصيري ما ترجعي على البيت يعني تعتبري خلاص يعني في حدود الطلاق يعني عرفت. قال لي والبنت تبقى معي وأنا يعني وضعي صعب بين أختي اللي عملية وبنتها اللي في وضع ولادة وبين البيت عندي.
طيب أم يوسف بالنسبة لأختك عندها زوج؟
لا أختي مطلقة.
مطلقة يعني عندها ما عندها أولاد؟
عندها شباب بس يعني واحد مريض شوي وفي واحد ثاني كمان يعني مش اللي يقدر يشيله يعني الموضوع عرفت؟
طيب وبنتها عندها أولاد؟
عندها متزوجة وعندها ولدين
وزوجها موجود وزوجها موجود
زوجها موجود.
طيب أبشر يا أم يوسف
إن شاء الله.
مرحبا أختي. عبد الله
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا التبرع بالدم للمستشفيات أو مصرف الدم يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله. قصدك يعني في غير الصيام ها؟
لا مو بالصيام بالأيام العادية يعني سمعت فتوى يقول إنه ما يصير يتبرعون إلا إذا شفت المريض بعينك محتاج دم.
طيب سؤال الثاني.
عندي أصدقاء اثنين الأول قال لي إذا سأل صديق الثاني علي يقول لا أنا مسافر وهو ما مسافر فأنا أنحرج بيناتهم هل أقول له مسافر وإذا ما أقول له مسافر لح يزعل علي وإذا أقول له موجود لح يصير مشكلة بيناتهم فماذا أقول؟
يعني أنت ملزوم أنه إذا يعني إذا لازم تقول الكلام هذا مسافر لازم تعتذر له ملزوم أنت يعني ولا؟
إي والله ملزوم إذا يسألني يقول لي وين فلان يعني إيش أجاوبه شنو اللي أجاوبه؟
طيب طيب يا عبد الله أبشر يا عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله.
الصور الفوتوغرافية شيخنا القديمة
أيه؟
اللي محتفظين بها بألبوماتنا من أيام الدراسة وأيام الشباب بس ما نقول والصور اللي لسه حاليا بناخذها بالألبوم يعني في أماكن عامة وتراثية هاي الصور هل حرام يعني نحرقهن؟
تسمع الجواب يا عبد الله.
الله يسلمك شيخنا. السؤال الأخ عندي أنا إذا أصلي صلاة العصر وبعدين جتي زوجتي دخلت معايا تريد صلاة الجماعة وكملت معها على انه صلاه جماعه بس هي من البدايه كانت النيه بصلي منفردا ودخلت معايا صليت معها صلاه جماعه وسلمنا ماذا تنحس بصلاتنا؟ هل صلاتنا صحيحه ام صار بها خطا؟
ان شاء الله.
الله يبارك فيك شيخنا. بالنسبه لرمضان العمره دي تعدل الحجه بقيه الاشهر ماذا تعدل يعني؟
ان شاء الله.
الله يخليك. اخر سؤال شيخنا التبريكات بشهر رمضان نقول فاقدين ولا مفقودين ورمضان كريم هل يجوز أو لا يجوز؟
يعني شو اسمه البشارة برمضان يعني؟
إيه التبريكات برمضان
إن شاء الله.
جزاك الله خير شكرا جزيلا.
أهلا أهلا فضل عبد الله. عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلاة العصر الحين
ولو تخفض التلفزيون يا عبدالله وسمعني من الهاتف الله يرضى عليك في صدى بيني وبينك اخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف يا عبدالله.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه التسليمة الثالثة. نعم تفضل يا عبد الله. راح عبد الله. أنا دائما أنبه أخواني يعني إذا دخل على الخط يخفض التلفزيون يكلمني من الهاتف لأن يحصل أحيانا تردد. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء الأمس بارك الله في الجميع. الأخ أبو علي من اليمن سأل أولا عن حكم أكل البط، يقول ما حكم أكل البط؟ يا عبد الله بارك الله فيك، يجوز أكل البط والوز والدجاج والحمام، هذا كله مما أباحه الله عز وجل. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء اللام هنا للاختصاص. قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولذلك أكل البط والوز هذا كله مباح وحلال ولله الحمد والمنة. أبو علي من اليمن يسأل يقول ما حكم الطير المشبك؟ طبعا أنا سألت الأخ أبو علي ماذا تقصد بالطير المشبك، قال الذي يصيد بمخلبه. أخي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للطيور التي تصيد بمخالبها حرام أكلها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل طير يصيد بمخلبه كالنسر والصقر والعقاب وبقية الطيور الكواسر هذه لا يجوز أكلها، محرم أكلها. ولزيادة للفائدة أعطيك يا أبو علي لك الإخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أعطيك ضوابط في قضية ما يحرم من الأطعمة، ما يحرم من يعني الأطعمة. طبعا الأصل في الأطعمة الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل، الأصل في الأطعمة كلها الحل والجواز والإباحة إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه بتحريمه. منها أولا كل ذي ناب من السباع، يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، بمعنى أن كل حيوان له ناب وهو سبع يحرم أكله. لا بد من وصفين، له ناب يصيد به وهو سبع بمعنى يعدو على الناس ويعدو على فريسته، هذا الأمر الأول. الثاني كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير مثل ما ذكرت لك الآن، أي طائر يصيد بمخلبه فحرام، مثل النسر والصقر والشاهين والعقاب وبقية هذه الطيور. الثالث كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله يحرم أكله، كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله يحرم أكله، ومن ذلك النملة والنحلة والهدهد والسرد وكذلك الضفدع، هذه كلها نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، فكل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله يحرم أكله. الرابع كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فإنه يحرم أكله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والعقرب والحية والحدأة والكلب العقور. طبعا الكلاب الأصل أنها هذه محرمة، فكل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله يحرم أكله، يحرم أكل الحيات والعقارب والغربان والحدأ وهو طائر معروف، وهذا الحدأ طائر يعني فيه شر خاصة للمسافرين، يعني يهجم عليهم وربما فقع العين، والفأرة كذلك يحرم أكلها. الخامس كل ما جاء النص بحرمته ولو كان مباحا في الأصل، يعني مثل الحمار الأهلي، النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر حرم الحمر الأهلية وأمر بإكفاء القدور وكانت تغلي بلحم الحمر الأهلية، وكذلك الميتة والخنزير، قل إنما حرم نعم الميتة والخنزير، الميتة والخنزير والدم المسفوح أو دم مسفوع، هذه كلها مما حرمه النص الشرعي، جاء التحريم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من بريطانيا تقول سمعتك يعني في جواب سابق تقول عن نية الصوم بأنه لا بد أن تكون من الليل، تقول أنا أفعل التالي لما أفطر أقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وليوم غد نويت، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة، أولا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، بدعة. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينوي العبادة بلسانه، وإنما كان ينوي بقلبه، لأن النية هي قصد القلب، عزم القلب. ولذلك النية، يقول العلماء النية هي القصد. فيعني العرب قديما يقولون نواك الله بحفظه، يعني قصدك بحفظه. فالنية محلها القلب، ما يجوز التلفظ بالنية، يقول نويت أن أصوم يوم غد. لا، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ولذلك لا يجوز لك أن تقولي عند الإفطار نويت أن أصوم يوم غد. واضح يا أم عبد الله؟ بارك الله فيك. الأمر الثاني، عندنا مسألة الصوم الواجب، قاعدة شرعية ذكرتها، أو أنت أكيد انتبهت لها، ذكرتها فيما سبق، وهي أن كل صوم واجب يجب أن تكون النية من الليل، بخلاف صوم النفل، فإنه يجوز أن يعني يبدأ المكلف المسلم يبدأ النية من النهار. أما صوم الفرض فلا بد من الليل، صوم رمضان، قضاء رمضان، الكفارة، النذر، يجب أن يكون من الليل. بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لرمضان، جمهور العلماء يقولون يجب أن تكون هناك نية لكل ليلة. طيب كيف النية؟ أني أستحضر في قلبي أني غدا أصوم، غدا أصوم، لما أقوم إلى السحور هذه نية. الآن شخص يقوم قبل صلاة، قبل أذان الفجر بساعة، ويسوي الطعام ويأكل الطعام، لماذا؟ لأنه ناوي الصيام غدا. هذه النية أختي عبد الله، هذه النية. ولذلك الله عز وجل سهل النية ويسرها. النية يعني بهذا، يعني الآن كل عمل له نية، كل عمل له نية، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نستطيع وما لا نطيق. يعني ما يمكن، ما يتصور أن في عمل من دون نية. يقول لو كلفنا الله عمل من دون نية أصبح من التكليفات الشاقة اللي ما تحتمل، ما تحتمل، لأن النية محلها القلب، قصد القلب، عزم القلب. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني لما يقوم الإنسان إلى السحور هذه نية. طبعا بعض العلماء لهم كلام، هل يعني النية تبدأ من أول الليل أم من بعد صلاة العشاء أم من عند السحور؟ ولذلك الإنسان يحتاط، ما تبدأ النية من عند غروب الشمس اليوم، وإنما تبدأ بعد ذلك. طبعا في قول لبعض الفقهاء، وأنا أفتيت فيه في هذا القول بهذا البرنامج، أن نية صوم رمضان على قسمين، نية عامة ونية مستأنفة. ما معنى النية العامة؟ النية العامة إني أنا من أول رمضان أنوي صوم هذا الشهر كاملا. لماذا؟ لأن رمضان أيام متتابعة، أيام متتابعة. إلا إذا حصل أن أفطر الإنسان بعذر، كامرأة حاضت، أو كرجل مريض، إنسان مريض، أو سافر فأفطر، إذا جاء يصوم من جديد لابد أن يستحضر النية الجديدة، يستأنف النية، يعني يبدأ نية جديدة، يبدأ نية جديدة. وفائدة هذا هذه النية العامة أن الإنسان مثلا لو افترض شخص مثلا أفطر ثم نام وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يمكن بعضكم يستغرب يقول يوجد مثل هذه الحالات؟ يوجد، بعض الناس يكون مرهق، متعب، مريض. طيب هو الآن نوى من أول شهر رمضان أن يصوم رمضان، ثم ما انتبه إلا وهو قد دخل على الفجر، نقول نيتك صحيحة. لماذا؟ لأن رمضان شهر واحد، ولذلك تكفي النية العامة. وقيام الإنسان يوميا على السحور وصلاتها التراويح واستحضار هذه العبادة هذه نية لكل ليلة، ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تسأل تقول يعني أنا دائما إذا طلعت من البيت وركبت الباص مثلا أقول سبحانك، سبحان الله وبحمدي، أستغفره وأسأل الله من فضله. تقول يعني ما حكم هذا؟ أم عبد الله هذا دعاء جميل ورائع وعظيم، سبحان الله، تنزيه الله عز وجل وبحمده، الثناء على الله عز وجل بجميع المحامد التي لا يستحقها إلا هو جل وعلا، أستغفره، جميل الاستغفار، عبادة عظيمة، أسأل الله من فضله، عظيم. لكن أهم شيء أختي عبد الله أنك تقولين دعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا الدعاء يقول ملك هديت وكفيت ووقيت، الشيطان يخزيها الله عز وجل، لأن الشيطان ينتظر كل إنسان يطلع من بيت. أي إنسان الآن يريد أن يخرج من بيته هناك جنسان ينتظرانه، ملائكة وشياطين. فإذا قال الإنسان بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك هديت وكفيت ووقيت، الشيطان ماذا يقول؟ يقول لمجموعته وجماعته ماذا تريدون من شخص قد هدي وكفي ووقي؟
يذهبون خاسئين. أما إذا طلع الشخص من دون ذكر الله عز وجل أضله شيطان والعياذ بالله. وهذا تشوفه بعض الناس الآن سبحان الله تحاول أنك تفسر هذا الهيجان عند بعض الناس، عدم الصبر، تجد بعض الناس الآن ما يتحمل الآخرين، تجد بعض الناس والعياذ بالله ربما يعتدي على الآخرين، حتى في قيادة السيارة تجد فيها شيطان بعض الناس. لماذا؟ ما ذكر الله، لأنه ما ذكر الله. طبيعي أنه يقود الشيطان ويضل الشيطان والعياذ بالله. فإذا قلت هذا الدعاء بعد ذلك يعني تختارين من الأدعية اللي الحمد لله اللي ما فيها أي خلل، مثل هذا الدعاء الطيب، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأسأل الله من فضله، شيء طيب وعظيم. يا أم عبد الله، أم عبد الله تقول يعني أنا وقفت على حديث إن الله لا يغفر لي، يعني إن الله يغفر للزاني ولا يغفر للذي يغتاب أحد. تقول يعني نحن في يعني وقتنا وزماننا وشبابنا ممكن اغتبنا وكذا، ماذا نفعل حتى نتخلص من هذا الذنب؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. ويقول جل وعلا: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله جل وعلا طبعا بعدما تاب على آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدلنا على أن الله غفار الذنوب. ولذلك أي إنسان لقي الله عز وجل بذنب غير الشرك به، غير الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله. قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي إنسان لقي الله يوم القيامة بذنب غير الشرك ولم يتب منه، يعني من هذا الذنب، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له فضلا منه جل وعلا، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه عدلا منه سبحانه وتعالى، ثم يرده إلى الجنة إن كان من الموحدين، إن كان من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا بمعنى أتى بمقتضياتها وبشروطها. أما الحديث اللي ذكرته، هذا حديث لا أصل له يا أخت الفاضلة، هذا الحديث اللي روج بعض الناس لا أصل له، أن الله تعالى يغفر كل ذنب إلا الغيبة، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الغيبة والنميمة والكذب والزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وكل الذنوب هذه، إذا الإنسان ما تاب إلى الله ولقيه فهي ذنوب لا يخلد في النار، وإنما يعاقب على قدر هذا الذنب، على قدر هذا الذنب. هذا إذا لم يغفر الله عز وجل له ابتداء، أما إذا غفر الله عز وجل له ابتداء أدخله الجنة، وأما إذا عذبه فإنه يعذب على قدر هذا الذنب إلى أمد وليس إلى أبد، إلى أمد يعني إلى وقت وليس إلى أبد. بالنسبة لمن لقي الله عز وجل وقد اغتاب إنسانا مثلا ولم يتب إلى الله من الغيبة، فإنه تؤخذ من حسناتي ويعطى لي هذا الذي اغتبتيه، مثلا يؤخذ من حسنات المغتاب ويعطى لي حسنة، يعطى في يوضع في ميزاني حسنات هذا الذي اغتبتيه مثلا. لكن إن تبت إلى الله عز وجل في الدنيا ولقيت الله تائبا من هذا الذنب، الحمد لله يتوب الله عز وجل عليك، يبقى حق هذا الإنسان ربنا جل وعلا يعوضه يوم القيامة خيرا. الله عز وجل يبقى حق هذا المغتاب، يبقى حق هذا المظلوم يوم القيامة، يطالب بحقه، يطالب. إلا إذا سمح هو في الدنيا، يعني قلتي له والله سامحني أنا اغتبتك، أنا يعني اعتديت عليك بالكلام، فسامح من طيب نفس مثلا ورضا خاطر، وقال خلاص أنا الحمد لله واستغفرتي له وتصدقتي عنه مثلا، خلاص القصاص في الدنيا انتهى. أما إذا لا يوم القيامة يؤخذ من حسنات ويعطى، أو يعوض الله عز وجل يعوض هذا الإنسان خيرا إذا كان عند الإنسان هذا الذي لقي الله بحسنات عظيمة وغفر الله جل وعلا له ولم يعذبه بهذه الطريقة. بارك الله فيك. ولذلك هذا الحديث لا أصل له يا أخت الفاضل. وجميع الذنوب حتى الشرك بالله، من تاب إلى الله من الشرك تاب الله عليه وهو شرك، لكن إذا لقي العبد ربه مشركا ولم يتب من الشرك لا يغفر الله له، وهو خالد مخلد في نار جهنم. عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل. طبعا اليوم يعني كانت عادتي وطريقتي أني أنا أقدم الجواب للإخوة يعني بالنسبة للصم، لكن اليوم نسيت أنا. عموما سؤال واحد يقول: شخص من الصم يعيش في أوروبا، يقول يريد أن يفتح مقهى لتقديم الشيشة، يقول لكن سأخصصه لغير المسلمين، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، يحرم عليك أن تفتح محل بمثل هذه الطريقة، لأنك أنت تتعامل مع الآخرين بعقيدتك لا بعقيدتهم، وبأخلاقك لا بأخلاق الآخرين، وبمبادئك لا بمبادئ الآخرين. وقد ذكر الأطباء أن يعني التدخين لا سيما الشيشة سبب من أسباب جملة كبيرة من الأمراض، ومن أشدها وأفتكها السرطانات، عافانا الله وإياكم. ولذلك الله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا جاء في قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يدل على هذا المعنى. ولذلك فيه وفيات يعني بأعداد كبيرة جدا بسبب مثل هذا التعاطي للشيشة. ويذكرون الآن بأن أكثر الناس إصابة في كورونا هم المدخنون. لماذا؟ لأن الجهاز التنفسي عندهم غير سليم، والفيروس هذا لما يدخل إلى الجسم يختار أضعف عضو في الجسم ويضربه، نسأل الله العافية. فإذا كانت الرئتين منخولتين بسبب الدخان وبسبب الشيشة، طبيعي جدا أن يتأثر صاحب يعني الذي يتعاطى الشيشة أو يشرب الدخان. ولذلك أخي الفاضل أنت تتعامل بعقيدتك، فما يجوز لك أنك والله تقول أنا أريد أن أفتح محل لبيع الخمر لغير المسلمين، مثلا أفتح شيشة لغير المسلمين. تتعامل بعقيدة، لأنك أنت تكسب من هذا الشيء. ويجب على المسلم في أي مصر وفي أي عصر وفي أي زمان وفي أي مكان أن يختار أشرف الوظائف وأشرف التجارات وأشرف الحرف، حتى يغذي نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول الرزق الحلال الطيب. خالد من عجمان يقول: يعني هل يجوز أني أقتصر فقط على قول أشهد أن لا إله إلا الله دون أشهد أن محمد رسول الله؟ أخي خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا وحرصا على العلم. بالنسبة لهذه المسألة تختلف باختلاف الحال. فإذا جاء شخص يريد أن يدخل في الإسلام نطالبه بالشهادتين، نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن لا يصح إسلام شخص حتى يشهد أن محمد رسول الله. فلو شهد شخص بأنه لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله، هذه لا تدخله في الإسلام، لا تدخله في الإسلام. ولذلك الأنبياء وهم الأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق: لأن بعث محمد عليه الصلاة والسلام ليكونن من أتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني تشهدون بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالعبادات التي من شرطها الشهادتين. عندنا الأذان ما يصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. عندنا الإقامة، إقامة الصلاة ما تصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندنا الصلاة، التحيات ما تصح إلا بالشهادة لله والشهادة لمحمد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ عندنا مسائل أخرى فيما يتعلق بمثلا الأذكار المقيدة، ينظر فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما فيه الشهادة لله فقط يكتفى به. يعني مثلا التهليلات اللي بعد الصلوات بعد صلاة الفجر والمغرب، بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني لو جاء شخص الآن بعد صلاة الفجر وبصلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن محمد رسول، قلنا ابتدعت. لماذا؟ لأن صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما قال لنا هذا وما ذكر الشهادة، فنقتصر على ما ورد وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان إذا أحب أن يذكر الله مجردا بذكر الشهادة يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما في شيء، بارك الله فيك ورضي عنك. خالد يسأل عن تفسير الظلم الوارد في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخي خالد بارك الله فيك، هذه أشكلت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت، فلما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني ما في أحد إلا ويحصل منه ظلم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول الله على لسان العبد الصالح نوح عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فعندنا قاعدة في التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الخطوة الأولى من خطوات التفسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدل بآية على تفسير آية أخرى، وهي أن المقصود هنا بالظلم الشرك، لأن أظلم الظلم الشرك بالله حينما تعبد غير الذي خلقك وتلجأ إلى غير الذي خلقك ورزقك ومالكك سبحانه وتعالى، هذا من أظلم الظلم. فإذا يا أخي الفاضل معنى الظلم هنا الشرك. ليلى من أسبانيا بارك الله فيها، طبعا تقول زوجها مريض بالسكري، كان يعالج يعني الأدوية العادية، الآن انتقل إلى الأنسولين. تقول الطبيبة قالت له لازم تفطر، يعني تسأل تقول يعني هل له أن يفطر وكم يعني الكفارة وهل يخرج في أول رمضان وإذا ما وجد عندنا محتاجين ماذا نفعل. ليلى بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه وكتب الله عز وجل أجره. أولا إذا كان زوجك قالت له الطبيبة غير المسلمة بأنه لازم يفطر، أنا أقول له الخطوة الأولى اذهب إلى طبيبين، طبيب مسلم أو طبيبين أو ثلاثة، واستشرهم بذلك، أو ارسل تقاريرك إلى بلدك الأصلي ها وقل لهم والله عندي الآن السكر بهذه الدرجة ويعني أتناول الآن إبرة الأنسولين، وتنصحوني بالصوم ولا لا؟ لأن أحيانا بعض المرضى السكر عندهم إشكالات بحيث أن الصوم يؤثر عليهم في أعراض، يعني في أعراض جانبية، يعني ليست المشكلة في ذات السكر، قد يكون المشكلة في الكلى، قد يكون المشكلة في كذا. فهنا المقصود، لأني أنا أعرف وعندي من أرحامي وأقاربي ها من عندهم من 30 سنة هم يعني في عندهم مرض السكر ويأخذون الأنسولين، يصومون طبيعي، يصومون بشكل طبيعي ويستشيرون الطبيب يقول صوموا، لكن في ناس لا صعب عليهم. ولذلك أختي ليلى الخطوة الأولى أن يشاور طبيب مسلم واحد أو اثنين أو ثلاث، يقول والله هذه التقارير تنصحوني ولا لا؟ إذا قالوا لا صم الحمد لله أمورك طبيعية مثل بقية الناس، يصوم الحمد لله ولا يلجأ إلى الإطعام. أما إذا قالوا له لا أنت في حالة خطرة، أنت على حافة الخطر، ممكن يأثر على عندك يعني ممكن يعني إشكالات كثيرة صحية، لا يتوقف عن الصيام وينتقل إلى الإطعام، وبشريه بأن هذا له أجر الصائم ولله الحمد فيما لو إذا انتقل إلى الإطعام. قضية الإطعام عن كل يوم يطعم مسكين، عن كل يوم بمعنى يقوم الإطعام مقام اليوم، إطعام مقام يوم، هذا المعنى. فإذا كان رمضان 30 يوم إذا عليه إطعام 30 مسكين، إذا كان رمضان 29 يوم عليه إطعام 29 مسكين. هذا الأمر الثاني. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية كيفية الإطعام، طبعا بعض العلماء يقول لو قدمه لا حرج، أخره لا حرج، لكن الأفضل طريقة يعني إذا كان يستطيع يوميا يطعم مسكين هذا طيب، إذا كان يشق عليه قولي له مثلا كل 10 أيام أطعم 10 مساكين، يعني بعد ما يدخل عليه الصيام، لأنه خلاص الآن دخل عليه الوجوب، دخل عليه الوجوب، فبعد 10 أيام يطعم 10 مساكين. العشرة الثانية الوسطى أيضا بعد ما ينتهي يطعم 10 مساكين. العشرة الأخيرة أيضا يطعم 10 مساكين بعد ما ينتهي بهذه الطريق. تقولي والله ما عندنا مساكين وفقراء أو يصعب علينا البحث، الحمد لله ما في بأس لو نقلتها إلى، نقلتم الإطعام إلى بلدكم مثلا أو بلد آخر من بلاد المسلمين المنكوبة اللي يعانون فقراء، يعني فيها فقراء ومساكين، ممكن أن تبعث هناك أو ترسل إلى جمعية أو تعطونا شخص تثقون به، قولوا له أطعم لنا كذا مسكين مثلا، أو عندكم مثلا مطعم تثقون به وفيه فقراء وفيه لاجئين عندكم مثلا، تقولوا له مثلا أطعم هؤلاء يعني 30 مسكينا. ليلى تسأل تقول هل صحيح بأن القمر سينشق الشهور المقبلة؟ ليلى بارك الله فيك، القمر انشق وانتهى قديم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ها انشق وخلص وانتهى، آية من آيات الله عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر. أما هذه الدعاوى والله سينشق القمر، هذا كله كلام يعني لا قيمة له، فينتبه الإنسان ويحذر من هذا الترويج ومن هذا الكلام الذي يعني يخوف به الناس أو يقول والله كذا، هذا كلام غير صحيح. بعدين القمر في 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 انشقاقه في الحادثة معروفة، معروفة وهي آية من آية الله سبحانه وتعالى، أصبحت هناك يعني فلقة من القمر على يمين جبل أبي قبيس وفلقة ثانية عن يسار جبل أبي قبيس، ورآها الناس، لكن الناس منهم من آمن ومنهم من كفر. ليلى تسأل تقول هل نحن صحيح في آخر الزمان؟ أختي ليلى الله أعلم، ما ندري، يعني أمور القيامة هذه بيد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعلامات الساعة، علامات لقيام الساعة وهي صغرى وكبرى. من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. من علامات الساعة الصغرى يعني تطاول الناس في البنيان. من علامات الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها. من علامات الساعة الصغرى كثرة الأسواق، وهكذا هكذا ظهر كثير من العلامات الصغرى، لكن ما ظهرت كلها، ما ظهرت كلها. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يمكن الجزم بأننا والله نحن قاب قوسين أو أدنى من الساعة، لأن الحمد لله الساعة إذا قامت لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة إذا قامت لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا يكون هناك على وجه الأرض من يقول الله الله، ما فيه، ما تسمع أحد يقول الله الله. الآن ولله الحمد المساجد معمورة، حفاظ القرآن بالملايين، حفاظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالملايين، الناس ولله الحمد في خير، يصلون الصلوات الخمس، يؤدون زكاة أموالهم، يصومون رمضان، يحجون البيت ويعتمرون، هناك صدقات، هناك تبرعات، هناك أوقاف، هناك رحم وتراحم، هناك خير عظيم. فما يعني اللي يقول والله الساعة يعني السنة هذه ولا الجاية، هذا كله غير صحيح، هذا يتصادم مع النصوص الشرعية التي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ولله الحمد يعني الخير، الآن حتى كثير من بلاد المسلمين يعني من كثرة المساجد أصبح الإنسان يحتار في الحي الواحد، ما يدري يروح المسجد هذا ولا المسجد هذا. في خير ولله الحمد، جمعيات خيرية تقوم على رعاية ويعني متابعة كثير من المسلمين الفقراء، تبني لهم البيوت، تحفر لهم الآبار، يعني تنشئ لهم المدارس، الخير موجود ولله الحمد. فالإنسان عليه أن يشتغل بكيف يلقى الله عز وجل. الساعة هذه من القدر المخبر عنه، صحيح في علامات، نحن ما طولبنا بأننا نتتبع العلامات لنعمل بها، لا، نحن أمرنا بنظرين. النظر الأول إلى القدر المخبر عنه، هناك يوم محتوم اسمه يوم القيامة، هناك قبله علامات، ويتتبع الإنسان العلامات من باب العلم الشرعي. عندنا نظر شرعي أننا نعمل، مثل ما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يحدث في قال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس من قال ما سمعه، يعني الصحابة يعتذرون، ومن الناس قال لا سمعه فكره سؤاله وكذا، حتى إذا انتهى من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ وين هذا الذي يسأل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ قال والله لم أعد لها كثير صوما ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، فإني أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم. وأنا أقول نرجو أنا وأنتم أن نحشر مع نبينا ومع صحابته الكرام رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نقله من الشيء الذي لا يعني لا يمكن أن يستفيد منه إلى الشيء الذي يستفيد منه، لأن الساعة ما يدري عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي عند الله. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، لذلك أخفى الله علم الساعة. الساعة من الغيب الذي هو من خصائص الرب جل وعلا. فنقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه فائدة لينجو إذا أقيمت الساعة، وهي محبة الله، محبة رسول الله، محبة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد من الأردن يقول أنا كنت أشتغل في مزرعة وصاحب المزرعة هاجر وترك المزرعة. يقول جاني وكيله وقال لي بأن يعني في أغراض ومعدات هذه أمانة عندك. يقول للرجل يعني طالت المدة، رحت وجمعت هذه الأغراض وبعتها من باب أحفظ حق الرجل، توفر عندي $1,000. يقول بعدين احترت، يعني أنا أشغل لي هذا المبلغ. كلمت الوكيل قال اتصل فيه قال أنا مسامحة بهذا المبلغ. يقول والله أنا قلق الآن. يقول حاولت أني أنا أتصل به مباشرة وطلبت من الوكيل. الوكيل قال لي يا أخي أنا ثقة، ولو أردت أن ألعب عليك قلت لك جيب المبلغ. أخي محمد بارك الله فيك، هذه $1,000 حلال زلال ها بالنسبة لك ولله الحمد. لماذا؟ لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل وقد صدق. لو كان عنده غش لك ها قال لك عطني إياها وحطها في جيبه، صح ولا لا؟ فهو ناصح لك، واضح أن الرجل صادق، ولذلك الرجل تبرع بها لك. وهذه الـ 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 الأشياء التي يتبرع بها الإنسان أو يهبها أو يهديها هذا من أفضل الكسب. لماذا؟ لأنه حلال محض. فأخوي الفاضل ثق يعني واطمئن بأن $1,000 هذه حلال لك ولله الحمد، وتتصرف فيها ما شئت، تأكل منها، تعطي عيالك، تستخدمها في أي شيء تحتاج إليه. محمد يقول أنا الحمد لله بدينا ولله الحمد يعني نواظب على الصلاة ونتعلم الوتر وغير الوتر. يقول أنا يعني كيفية صلاة الوتر؟ يقول هل هي ركعة واحد؟ يقول قالوا لي ناس لا. محمد بارك الله فيك وثبتك الله، وهذه نعمة من نعم الله، إن الله عز وجل يهدي عبده للصلاة ويهدي عبده للصيام والزكاة والحج والإيمان قبل ذلك. هذه نعمة من نعم الله، ولذلك أشكر الله عز وجل. أنت قلت بأنك تعيش يعني مع البدو مع كذا، الآن من الله عليك، هذه نعمة من نعم الله، أثبت على الصلاة. الأمر الثاني أخوي الفاضل، أهم شيء أنك تهتم بالصلوات الخمس، هذه أهم شيء، لأن هي الفريضة وهي اللي الله عز وجل بيسألك عنها يوم القيامة، وهي اللي ذمتك مشغولة بها حتى تؤديها. الأمر الثاني عليك بالسنن الرواتب، ركعتين قبل صلاة الفجر بعد الأذان، ركعتين قبل صلاة الفجر بعد الأذان، 4 ركعات قبل صلاة الظهر بعد الأذان، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. إذا واظبت عليها بنى الله لك بيت الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عندك صلاة الضحى إذا كان عندك وقت، 4, 6, 8, 10, 12 هكذا. عندك الله يسلم قيام الليل الله يسلمك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. إذا عندك وقت تقوم الليل صلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، في رمضان وغير رمضان. تقول والله أنا أكون متعب مرهق كذا ما أستطيع أصلي العشاء وأنام، ما خالف لو صليت ركعة واحدة ها العشاء. أنا قلت لك قبل شوي تصلي بعد العشاء ركعتين سنة الراتبة، سنة الراتبة، وبعدين إذا حبيت تصلي الوتر ركعة واحدة الحمد لله. ابن عباس يفتي ومعاوي يفتي بأن ركعة واحدة أقل الوتر ركعة ولله الحمد. لكن إذا حبيت تصلي 3 يكون أفضل، 5, 7, 9, 11 أفضل شيء. حاول يعني تعود نفسك مرة ركعة بعدين وقت آخر ركعتين وتجيب ركعة الوتر، بعدين تجيب مثلا 4 ركعات وبعدين ركعة الوتر يصير 5، بعدين مثلا وهكذا. بارك الله فيك محمد. راشد بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل يقول ما حكم ذبح الديك أمام المنزل الجديد لدفع العين؟ أخوي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لذبح الذبائح سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الديكة أو الحمام بهذا القصد لا شك بأنه من الشرك والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فإذا كان قصد الذابح التقرب إلى الجن حتى يعني يمنعون الشر عن البيت فهذا الشرك أكبر بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأما إذا كان يذبح لله عز وجل اعتقاد بأن هذا يطرد العين فهذا من الشرك الأصغر، ومن العلماء من يشدد في هذا حتى يجعله من الأكبر، لكن عموما هو وسيلة. لماذا؟ لأنه لجأ إلى أمر لجأ إلى فعل أمر لم يأتي به القرآن والسنة، وأيضا فعل أمر سببه غير شرعي، سببه غير شرعي، ولذلك هذا من المحرمات العظيمة. راشد يقول ما حكم قراءة سورتين في ركعة واحدة لكن على غير ترتيب المصحف؟ يقول يعني مثلا أقرأ سورة الناس ثم أرجع إلى سورة الكوثر؟ الجواب يجوز ولله الحمد والمنة، وإن كان بعض العلماء كره ذلك لكن لا وجه للكراهة. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة فافتتح الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم عاد وقرأ سورة آل عمران. أخذ من هذا العلماء على أنه لا يشترط ترتيب السور في القراءة في الركعة الواحدة أو في الصلاة عموما. أحمد من الشارقة يقول بالنسبة للشخص إذا انتحر هل هذا مكتوب؟ أحمد بارك الله فيك، من عقيدة أهل الإسلام والتي لا يصح إسلام شخص إلا بهذه العقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، أنه من الله عز وجل، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فالموت والحياة والصحة والمرض والسلم والحرب والغنى والفقر والعقم والولادة والزواج وعدم الزواج والأعمار والأخلاق كلها مما قدره الله عز وجل، ومن جملة ذلك الانتحار، لكن الله عز وجل كرهه ونهى عنه جل وعلا، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. أن كون الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء لا يعني أن الإنسان يلجأ إلى ما نهى الله عز وجل عنه، فالله تعالى خلق الشرك ونهى عنه، خلق الكفر ونهى عنه، خلق الزنا ونهى عنه، خلق بقية الذنوب، وكذلك الانتحار، أن يقتل الإنسان نفسه، ما يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الانتحار وقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس. أحمد من الشارق يسأل عن صلاة الضحى يقول كم ركعة؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، أقل صلاة الضحى ركعتان، يصلي ركعتين، هذه أقل صلاة الضحى. وإذا حب يزيد، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي عندها 4 من الضحى قبل أن يخرج، 4 ركعتين يسلم من كل ركعتين، وإذا حب يزيد ما في بأس. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن أعلى من أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات هذا ورد في حديث أم هاني، لكن هذه صلاة الفتح تسمى وليست صلاة الضحى، هذه صلاة الفتح، ولذلك صلاة الضحى أقل ركعتين، أكثرها لا عدد له، يعني لو صلى إنسان مثلا 20 ركعة ما في بأس ولله. لماذا؟ لأن هذا وقت يجوز فيه الصلاة وليس من أوقات النهي. خلاص الله المستعان. المخرج يقول انتهى الوقت، وأنا حقيقة يعني الأسئلة كثيرة. عموما جميع الإخوة من عبد الله من فرنسا إلى عبد الله من الشارقة أعتذر منكم، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.